أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقيكم على الخير والبركة في درس جديد من دروسي شرح عقائد الإمامية. كان وما زال الكلام متواصلا حول التوحيد في الجانب العملي بعد أن انتهينا من التوحيد في الجانب النظري، يعني كما يجب أن نوحد الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. نحن نعتقد أنه يجب توحيده بظواهرنا وأعمالنا أيضا، بالتالي قسموا التوحيد إلى هذين القسمين، التوحيد النظري والتوحيد العملي، تبعا للأدلة الموجودة بين أيديهم، أيدي العلماء. انتهينا في الدرس السابق بحمد الله سبحانه وتعالى من الحديث في القسم الأول أو الصنف الأول من أصناف التوحيد العملي، وهو عبارة عن التوحيد في التشريع، التوحيد التشريعي، التوحيد في التقنين، وأن التشريع حق لله سبحانه وتعالى. يعني يجب أن نعتقد بأن التشريع حق له تبارك وتعالى، إلا من أذن الله له كالنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم، على التفصيل المتقدم في الدرس السابق. اليوم نحاول أن نتعرف على القسم الثاني من أقسام التوحيد العملي، ألا وهو التوحيد في العبادة. هذا التوحيد إخواني أخواتي بارك الله فيكم له تسميتان، تارة يسمى التوحيد في العبادة، وأخرى يسمى التوحيد في الطاعة. لا مشاحة في التسميتين، لأنه كل واحد يوجه نظره باتجاه جانب معين من جوانب هذا التوحيد. نحن إذا أسميناه التوحيد في العبادة يعطينا معنى، وإذا أسميناه بالتوحيد في الطاعة يعطينا معنى آخر، لكن لا تنافي بين المعنيين. المراد من التوحيد في الطاعة هو أن العبد لابد أن يعتقد بأنه لله تبارك وتعالى عليه حق الطاعة والإطاعة، لله عز وجل أوامر، لله سبحانه وتعالى نواهي. العبد لابد أن يعتقد في داخله بأنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، عليه أن يأتمر بأوامره وأن ينتهي عن نواهيه. هذه الأوامر والنواهي، الائتمار بها والانتهاء عن النواهي، هذا هو عبارة عن العبادة. وشنو العبادة؟ العبادة أنني أخضع لله كما سيأتي معنا، وأطيعه فيما أمره وما نهى عنه، أمتثل أوامره، أمتثل نواهيه. أمر بالصلاة، أمتثل. نهى عن الغيبة، أمتثل. وهكذا. إذن معنى كونه طاعة، معنى كونه عبادة، يؤدي بالنتيجة إلى محصل واحد، النتيجة واحدة. فإحنا راح نمشي على تسميته التوحيد العبادي، التوحيد العبادي. ما هو معنى العبادة؟ العبادة في عرف اللغويين إخواني، يعني في لغة العرب، هي عبارة عن الخضوع والتذلل للمعبود، الخضوع والتذلل للمعبود لاعتقاد العابد، العبد يعني،
ليش يخضع العبد؟ ليش يتذلل؟ ليش يعتقد هاي العقيدة أنه يجب الخضوع والتذلل للمعبود؟ لاعتقاد العابد كون المعبود خالقه ومربيه ومالك أمره في دينه ودنياه وآخرته، يعني لاعتقاده بأنه مدبر شؤونه جميعا، سواء كانت هذه الشؤون تتعلق بالدنيا، تتعلق بالآخرة، تتعلق بالجانب الديني. هو يعتقد أن هذا المعبود هو الذي يدبر هذه الشؤون، هو الذي يسير أمر العبد، بيده الضر والنفع الذي يمكن أن يلحق العبد. نحن كما تتذكرون تقدم معنا في بدايات هذا الكتاب، وتحديدا في المقدمة التي قلنا أننا نحتاج إليها، حيث بينا حاجة العبد للعقيدة، قلنا من جملة الدوافع التي تدفع الإنسان باتجاه العقيدة أن للإنسان مصالح، الإنسان له مصالح وله حوائج، وفي نفس الوقت من حوله أخطار وشرور تحيط به من كل جانب ومكان، يحتاج إلى أن يدفع هذه الأخطار، يحتاج إلى أن يدفع هذه الشرور، يحتاج أن يحصل مصالحه، يحتاج أن يحصل منافعه، يحتاج أن يشعر بالأمان، أن يشعر بالاطمئنان. بالتالي هو يعلم، العبد يعلم في قرارة نفسه أن هنالك جهة يمكنها أن تلبي جميع رغباته ومتطلباته وحوائجه إذا كانت تنسجم مع مصلحته، فتوفر له الأمن والأمان، تعطيه الطمأنينة، تحميه من الأخطار، من الأهوال، من الشرور، وبنفس الوقت احتياجات شنو؟ يحتاج إلى الكمال تمده بالكمال، يحتاج إلى الرزق تمده بالرزق، يحتاج إلى يعني كل ما يحتاج إليه الإنسان في قرارة نفسه، يعلم أن هنالك قوة هي التي خلقته وهي التي ترزقه، وأنها قادرة على أن تمده بكل ما يحتاج إليه. لسه قد يخطأ في التشخيص، مرة يروح للصنم، مرة يروح هي هاي نقطة الخلاف ما بين المشركين أو ما بين الأنبياء. المشركون يتوجهون للأصنام لأنهم يعتقدون أن التأثير بيدها، أنها هي المؤثرة في الكون، بعبارة أخرى أن مصالحهم مرتبطة، يعتقدون أن مصالحهم مرتبطة بهذه الأصنام وبيدها، نفعهم وضرهم بيدها، رزقهم، الأمطار، الثمار وخروجها من الأرض، كل هذه الأمور يعتقدون أنها محصورة بيد الأصنام، لذلك ارتبطوا بها، جعلوا إلها للخير وإلها للشر، فيعبدون إله الخير ليصيبهم خيره، ويعبدون إله الشر ليجنبهم شره، وهكذا. مرة يسمونهم إله الظلمة والنور كما عند المجوس، مرة يسمونهم إله الخير والشر كما عند ديانات وضعية أخرى، يعني تسميات، المهم النتيجة واحدة، أنهم ارتبطوا بهذه الأصنام وخضعوا لها وتذللوا لها لاعتقادهم أنها مدبرة لشؤونهم، سواء في الدين أو الدنيا أو الآخرة. إذن العبادة تمثل الخضوع والتذلل للمعبود، لاعتقاد العبد بأن هذا المعبود هو مدبره، هو مربيه، هو مالك أمره، هو الذي يمكنه أن ينفعه ويدفع عنه الضر في دينه، في دنياه، في آخرته. هذا العبادة بشكل عام. لاحظوا احنا عدنا العبادة مضافا الى ذلك اخواني اخواتي، حتى تعرفوا ليش سموه بالتوحيد الاطاعي. العبادة عدنا، التوحيد العبادي عدنا يتقوم بثلاث مقومات. المقوم الاول الخضوع والتذلل، ان يظهر العبد أمام المعبود بهيئة الخاضع، بهيئة المتذلل لا بهيئة المتمرد. يعني أنا في داخلي في قرارة نفسي علي أن أعتقد بأنه يجب أن أخشى الله، يجب أن أخشع لله، يجب أن أخضع لله، أن أتذلل لله سبحانه وتعالى. هذا المقوم الأول، هذا العنصر الأول من عناصر تقوم التوحيد العبادي. العنصر الثاني أن أعتقد بأن هذا المعبود هو الخالق وهو الرازق وهو مدبر الأمور، بيده ملكوت السماوات والأرض، يدبر الأمور كيف يشاء. لابد أعتقد هكذا، أعتقد أن النفع والضر إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لابد أعتقد هالشكل، لابد أعتقد أن الضر والنفع بيده تبارك وتعالى حصرا، لا أعتقد أن الضر والنفع بيد الطاغية أو بيد الصنم أو بيد البقر أو بيد النار أو بيد الحجر أو بيد النور أو بيد الظلمة، لا لا، ليس هكذا. أن أعتقد أن تدبير هذه النشأة، تدبير هذا الكون بأسره بأرضه وسمائه منحصر بيده تبارك وتعالى. إذن اعتقاد العبد بأن المعبود خالقا، بأن المعبود خالق ومرب له ومدبر لأمره ورازق له، هذا المقوم الثاني. المقوم الثالث بعد أن أعتقد بأنه يجب الخضوع لهذا المعبود والتذلل له، وأعتقد بكون هذا المعبود خالقا رازقا مدبرا للأمور، يأتي الأمر الثالث، وهو أن أعتقد بأنه يستحق العبادة. مو أخضع قلبيا فقط، مو أن تخضع نفسي بالوقت اللي جسدي غير منقاد إلى الله سبحانه وتعالى، لا لا، يعني لابد أن أنقاد له بكل كياني وكل وجودي الباطني والظاهري. شوفوا ثلاث مقومات عندنا: المقوم الأول الخضوع والتذلل، المقوم الثاني يعني أن أعتقد بأنه أهلا للخضوع، بأنه أهل للخضوع، أعتقد بأن الله أهل لأن أخضع له، أتذلل له، يستحق الاحترام، يستحق الخضوع، يستحق الخوف والمهابة والحياء منه. ثم أعتقد بأن هذا المعبود خالق رازق مدبر للأمور. ثالثا أن أعتقد بأنه يستحق مني العبادة التي خلقني لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمراد بالعبادة إخواني أخوات العبادة بمعناها الأعم، وهو شنو؟ الطاعة. الله قال لي أنت بالصلاة ما يصير تجي وملابسك مو طاهرة، أنا من أغسل ملابسي أطهرهن، هذا مو هذا مو عمل قربي، يعني ما أقول بي أغسل الثوب قربة إلى الله، لا، هذا يسمونها هذه عبادات توصلية يسمونها، حتى أوصل للصلاة أحصل الصلاة أتوصل لها بطهارة الثوب. مع ذلك هذا هم يتسمى عبادة، من أعرف هاي المعاملة حرام أو أتركها هذه عبادة لله، وبعبارة أخرى امتثال أوامره ونواهيه. لابد أعتقد بأنه هذا المخضوع له الذي أخافه وأحترمه وأقدسه وأجله وأكبره وأعظمه في نفسي، هذا اللي هو مدبر أمري، اللي هو خالقي، اللي هو رازقي، هذا يستحق مني أيضا فوق خضوعي وتذللي واعتقادي بأنه مدبر وخالق ورازق، يستحق مني أن أطيعه في كل ما أمر به أو نهى عنه. لذلك قلنا تارة يسمى التوحيد العبادي، تارة يسمى التوحيد الإطاعي. إذا سمينا التوحيد الإطاعي كأنه صار تسمية بالنتيجة، نتيجة هذه العقيدة أن تعتقد بأنك يجب أن تطيع الله سبحانه وتعالى فتطيعه. وإذا سمينا بالتوحيد العبادي معناه أخذنا بمعناه العام الشامل لكل هذه المقومات الثلاثة. الآن صار واضح عندنا شنو معنى التوحيد في العبادة أو التوحيد في الطاعة أو كما يسمى توحيد الطاعة أو توحيد الإطاعة على اختلاف التسميات، لكن المؤدى والنتيجة إخواني أخواتي هي واحدة كما ترون. الآن إخواني أخواتي يبرز لدينا مجموعة من الإشكالات. الإشكال الأول الذي يرد علينا في هذا الموضوع أنه إذا كان الله سبحانه، هذا يجيك واحد يسألك سؤال، هذا بحث، ترى أتحدث عن بحث شذت فيه أقوال بعض العلماء من قبيل الفخر الرازي كما سيأتي معنا. لو يجيك واحد يسألك سؤال يقول لك الخضوع علما لله، بالتالي المعبود منه، المعبود هو الله سبحانه وتعالى، يعني الله أهل للعبادة، تقول له بلي أهل للعبادة. يقول لك زين، أريد أسألك سؤال، لو أن عبدا عبد الله طمعا في جنته، أو أنه عبد الله خوفا من ناره، يعني خوفا من عذاب الله، مو خوفا من الله، لا خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، هذا عبادته صحيحة ولا مو صحيحة؟ يعني واحد في قرارة نفسه من نجي نطلع على سره على قلبه، نراه أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، يريد الجنة، طمعان بالجنة. واحد ثاني يعبد الله، نقول له ليش عفت هذا الحرام؟ يقول لا عمي، هذا ورا جهنم. يعبد الله تبارك وتعالى ويجتنب عن معاصيه ويمتثل أوامره خوفا من عذابه، خوفا من النار. يقول أنا سمعت محاضرة يتحدثون بها عن نار جهنم وعذابها، خفت، فأنا صرت أعبد الله عز وجل خوفا من هذه النار. هذا عبادته صحيحة أم أن عبادته باطلة؟ على مذهب العامة يصرح بعض علمائهم بأن العبادة إذا لم تكن لذات المعبود، لذات الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة باطلة غير مقبولة من صاحبها، وصاحبها مشرك بالله سبحانه وتعالى. معناه توحيد عبادي ما عند لله تبارك وتعالى، وعبادته بهذا الشكل عبادة باطلة لا قيمة لها عند الله عز وجل. هذا الرأي يصرح به الفخر الرازي في تفسيره، تفسير مفاتح الغيب، اللي هو يعتبر أشهر تفسير وأكبر تفسير وأهم تفسير عند العامة بجميع مذاهبهم. أفضل تفسير عندهم هو تفسير الفخر الرازي اللي يعتبرونه إمام المشككين، فيلسوف عبقري، حدث ولا حرج. الواقع إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هذه القضية ما تركوها وراهم. خلي أقدم مقدمة بارك الله فيكم. في الكافي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن العباد ثلاثة، التفتوا ترى الحديث جدا دقيق، أول ما بدأ الإمام سماهم كفار مشركين، لو سماهم عباد، يعني ما يصدر منهم عبادة أم ليس بعبادة. وشلون الإنسان يتصف بأنه من العباد إذا ما عنده عبادة؟ طالب العلم، كونكم طلبة علم، من تقرؤون حديث للمعصوم، المعصوم يعي ما يقول، يعني ما تصدر الكلمة من عنده جزافا ما محسوب حسابها، لا، كل شيء بحسابه. فمن يقول إن العباد يريد يقول ترى ذولا هاي الثلاث أقسام اللي راح أذكرها طبعا هذولا كل واحد من عندهم هو من العباد من العباد. قال إن العباد ثلاثة قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد. شوفوا سماها عبادة لو مو عبادة، ما قال ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى، قال عبادة ولكن عبادة عبيد. يعني العبد اليوم إذا مولاه قال له قوم جيب لي مي زين، فقام خوفا من المولى وجاب المي، من حق المولى يضربه؟ تريد من عنده مي جاب مي وجابه إلك مثل ما أمرت امتثل. تقول لا مو هو قام خوفا من عندي، يا بس خوفا مخوفا أنت اللي تريده أداه، بعد أنت اللي تريده أداه وما أدى حتى شنو لغاية أخرى مثلا يرائي أو باغضا لك مبغضا لك أو لا لا يخاف من عندك، بالنتيجة راجع القضية إليك. عموما قال فتلك عبادة العبيد وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك عبادة الأجراء. أجراء في روايات عند أمير المؤمنين عبادة التجار يسميها تجار. تجارة ممنوعة عندنا احنا في الإسلام التجارة. شو يقول النبي صلى الله عليه في القرآن الكريم؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجار هو الله سبحانه وتعالى أصلا اتعاقد ويانا بيا شكل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عقد بيع وشراء بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، انطيني عمرك عبادة وطاعة انطيك الجنة. عقد احنا بعنا والله مشتري. بس انا ما اعرف هذا قراننا لو جاي يجيب من التوراة والانجيل. الان انت يوم اللي تجي للأمة الإسلامية بصورة جمعاء وتقول اي واحد يعبد طمعا في الجنة هذا مشرك، تحكم عليه بالشرك، اي واحد يعبد خوفا من النار هذا مشرك، فقط اللي يعبد الله عز وجل لذاته هذا شنو؟ هذا اللي عبادته صحيحة. هذا حكم خطير. اكمل حديث الإمام وابين قضية مهمة إخوان. قال إن العباد ثلاثة قوم عبدوا الله عز وجل خوفا فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، وقوم التفتوا مهم الحديث. أنا قلت هيك أريد طالب العلم يوقف على الحديث ويدقق بي. وقوم عبدوا الله عز وجل حبا له فتلك عبادة الأحرار. اسمعوا الآن، وهي أفضل العبادة. ما قال وهي العبادة الوحيدة. أنتوا طلبة علم، أفضل أفعل تفضيل، أفعل التفضيل من تقول زيد أعلم معناه من تقول زيد وبكر، زيد عالم عمرو شنو أعلم معناه، من قلت أعلم أكو واحد أقل منا علمية وهو أعلم منه، فمن تقول لي هاي أفضل أنواع العبادة معناه أكو بعد أنواع للعبادة. فشي يقول هسه الإمام؟ يقول يابا ترى هن كلهن عبادة، لكن من نجي نحطهن بالميزان كل واحدة إلها وزن شكل، كل واحدة إلها وزن شنو؟ شكل. أعظمهن أفضلهن عبادة الأحرار، أن تعبد الله حبا له. هذه العبادة، هاي النقطة اللي قلت لكم أريد شوي أتحدث بها. شوفوا إخواني أخواتي، إحنا مشكلتنا مرات الإنسان يحاول ينطي النفس حجم أكبر من حجمها. مع احترامي لكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. ضروري جدا أن الإنسان يزن نفسه بوزنها الحقيقي. يا أخي أيها الفخر الرازي، يا علماء العامة، يا من يعتقد بأن عبادة طلب الجنة شرك وعبادة الخوف من النار شرك، يا إخوان نحن لم نرتقي ولن نستطيع أن نرتقي إلى مستوى علي بن أبي طالب عليه السلام. القائل في نهج البلاغة أو في شرح نهج البلاغة أيضا لابن ميثم البحراني: إلهي ما عبدتك خوفا من عقابك ولا رغبة في ثوابك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. إحنا هيك مستوى ما نقدر نوصل إليه. أمير المؤمنين نفسه يقول أنتم ما تقدرون توصلون إلى مستواي ولن تصلوا إلى مستواي. هذه لن تفيد التأبيد، يعني أنتم أبدا يستحيل أن تصلوا إلى مستوى علي بن أبي طالب عليه السلام، لن تستطيع. هو يقول عليه السلام، هذا في نهج البلاغة، أكو رسالة كتاب كتبه الإمام إلى عامله في البصرة عثمان بن حنيف. قصة هذا الكتاب هم طويلة، أنا ما أريد أتعرض لها، بس أريد أخذ هذا المقطع وشوفوا كيف أن الإمام يصرح بأنكم تعجزون عن الوصول إلى مستواي في العبادة والطاعة وامتثال أوامر الله. يقول عليه السلام: وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، طمرين ثياب يعني، ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. مثلي ما تقدرون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زين، فأنتوا بالمقدار اللي تقدروا لاشتغلوا، لكن شريد من عندكم شغلة واحدة. شوفوا، قال: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. أعينوني، هذا المطلوب منكم، أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. طبعا هذا الموضوع وهذا الكلام اللي ذكر أمير المؤمنين عليه السلام لو نتحدث فيه نحتاج إلى دروس مو درس واحد، لذلك أنا ما أريد أشرح هذا الموضوع. غاية ما أريد أوصل له ومحل شاهدي هو أن الإمام نفسه يقول أنتم لا تستطيعون أن تكونوا مثل علي عليه السلام، مثلي لا تستطيعون. إمامنا الإمام زين العابدين عليه السلام كما ورد في شرح الصحيفة السجادية، وهو زين العباد، زين العباد، أنا ما أتحدث عن إنسان عادي، زين العابدين، سيد الساجدين. يقول الإمام الباقر مضمون الرواية، يقول: دخلت عليه وهو جالس في مصلاه منشغلا ببعض أوراده، فرققت لحاله حتى أبكاني وقد أنهكته العبادة، ذبل جسمه، اصفر لونه، غارت عيناه، انخرمت جبهته. يعني معروف أن الإمام يسمونه ذو الثفنات، الثفنات هاي الركب مال البعير، هاي تصير خشنة. الإمام مواضع سجود السبعة في السنة كان يقشطها مرتين، تيبس من قد العبادة ويقشطها، وتيبس ويقشطها. زين، يسمونه ذو الثفن، هذا اسم عند المسلمين، ها مو أهل بيته يسمونه، لا لا لا، عند المسلمين معروف ذو الثفنات، زين العابدين، الإمام السجاد. شوفوا الألقاب: السجاد، زين العباد، سيد الساجدين، زين العابدين، ذو الثفنات، كلها تشير إلى أنه إنسان كان واصل مرحلة يعني في العبادة. وذكرت رواية في الدروس السابقة في شرح الصحيفة السجادية كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما مضمونه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من عند العرش: أين زين العباد؟ فكأني بولدي علي بن الحسين يتخطى رقاب الخلق. مع ذلك يقول الإمام الباقر: أنا رققت لحاله، حس بي موجود، يقول عرفني موجود، أنا صاح لي، قال لي تعال بابا، أجيت. مضمون الرواية، قال: ناولني تلك الصحف، أكو فرد صحف، شلون إحنا نقول تعبيرنا في الدكتاب هيجي، ناولني تلك الصحف، يقول ناولت هي، يقول أخذ يقلب بيها، يقلب بيها، صفن عليها، يقول شالها دفعها لهناك. قال: ومن يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ تبين الإمام سلام الله عليه جاي يبذل جهد، يريد يوصل مرتبة جد أمير المؤمنين بالعبادة، يقول ما أقدر، لا أقدر، ومن يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ أنا والله لو يسع المجال وأذكر لكم شيء من عبادتي، بس إن شاء الله يجينا، من عبادة أمير المؤمنين، كان فعلا قلت حق الإمام زين العابدين يقول ذلك. فعلا نحن لا نستطيع أن نصل مو إلى مستوى عبادة علي عليه السلام، بل إلى مستوى عبادة قمر خادم علي. قضية بالسهولة، مولانا هي الأمة كلها، الأمة الإسلامية قائمة على هذا الأساس، إما أن الناس تعبد الله سبحانه وتعالى رجاء ثوابه، رجاء مغفرته، رجاء إحسانه، رجاء جنته، أن نكون من أهل جواره في دار قدسه، وبنفس الوقت ناس تعبد وربما هم يعبدون للسببين خوفا من العذاب، خاف ما نقدر. وشنو عيب يعني واحد يخاف من الله عز وجل؟ هو الله سبحانه وتعالى شنو يعني يضرب راجدي؟ هو ايش عنده؟ عنده جهنم. ومن يريد ينطي ثواب ينطي الجنة، بالنسبة ان احنا اللي ناسبنا الجنة، ذولاك غيرنا اللي ثوابهم هو الله نفسه. شلون واحد اليوم ينطونه بالمملكة بيت، وواحد لا، الملك يقول له اني الك، اني الك، اني ثو، اني جزائك. هذا اللي يكسب الملك مو مثل اللي يكسب المملكة. الملك بيده كل شيء. يقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي في مواهب الرحمن: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزى به. على قراءة أنا أجزى به، يعني جزاء الصائمين مو الجنة، رب الجنة. شنو يعني؟ يعني تصير لهم علاقة بي، يردون جنة الجنة، شنو يردون؟ أنطي. مرة واحد تعبيرنا مقطوعة، تنطي الجنة وتقول له روح خلاص خذت حقك، ومرة تقول له لا أنت ثوابك عندي، أنا تفضل شنو اللي تريد أنا حاضر. هذا وين هذا وين فرق؟ فمو عيب أن الإنسان يخاف من الله، يعني من عذاب الله. ولمن خاف مقام ربه جنة. أصلا هو القرآن يخوفنا من النار لو ما يخوفنا، خوفنا لو ما يخوفنا. قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عجيب. إذا هذا شرك، يعني الله يقول أريدك تخاف مني، يعني أريدك تشرك بي. هو يطمعنا بالجنة لو ما يطمعنا بالجنة، تاجر ويانا بالجنة لو ما تاجر ويانا بالجنة. إذن مو صحيح إحنا نجي نقول أن عبادة الله خوفا من النار أو طمعا في الجنة هذه الشرك، ونجي إحنا نكفر المسلمين كلها، عوام المسلمين كلها نطلعها من الإسلام. والله شنو أنتم مشركين؟ أنت شلون تخاف من النار؟ شلون تعبد على مود الجنة؟ ما يصير هذا. هذا الكلام شوية واحد لابد من يتحدث يكون دليل وياه. أنا من أقول يصير جبت أدلة قلت تفضل، وهذا عندي دليل يقول يصير أن الإنسان يعبد الله خوفا من النار أو طمعا في الجنة. نعم عبادته ما ترتقي إلى عبادة الأحرار، عبادة علي وعبادة رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، ما ترتقي إلى مستواهم، بس بنفس الوقت إحنا هم مو طاقتهم. يعني أنا ما عندي طاقة علي بن أبي طالب، أنا يعني إمكانياتي مو إمكانيات أمير، يعني صبر أمير المؤمنين وصبر سوى، إيمان علي بن أبي طالب وإيمان سوى، معرفة علي بن أبي طالب باب مدينة العلم ومعرفتي أنا الجاهل سوى، يعني هو مستحيل مستحيل. ولذلك كانت عبادته لائقة بمستواه وعبادتي لائقة بمستواي. هو أنا هذا، هو يعني ركضي كله يلا صرت هذا، فمن أعبد أعبد بمستواي، وهو يعبد بمستواه مولانا، هو مستواه الشكل ما يليق به إلا عبادة الأحرار. أنا ما أقدر أصل إلا عبادة العبيد أو الأجراء، بل الأجراء التجار. هذا تمام الكلام حول الإشكال الأول، وهو أنه إذا كان التوحيد في الطاعة والتوحيد بالعبادة هو عقيدة واجبة، عقيدة واجبتان، فيقتضي ذلك أن نعبد الله لذاته، بعد ما يصير نعبد للجنة أو للنار لأن هذا الشريك. وقلنا أن هذا باطل كما رأيتم وكما قامت الأدلة عليه. في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى نطرح الإشكال الثاني والإشكال الثالث. إلى ذلك الوقت أترككم في رعاية الله وحفظه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.